بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في فصل ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، جعل عنوانه فصل في مشاهد الخلق في المعصية. ومعنى هذا الفصل أن ابن القيم يريد أن يتكلم عن أقسام الخلق تجاه المعاصي والخطايا والذنوب، بمعنى أن الخلق تجاه المعاصي والذنوب ليسوا على نوع واحد أو على قسم واحد، إنما هناك أقسام لهم، مع أنهم جميعا يفعلون هذا الذنب لكن مع ذلك يختلفون. فمن المناسب أن يتعرف الناس الإنسان على أحوال الناس في الخطايا والذنوب، وقسمه ابن القيم إلى 13 قسما. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما ذكر ابن القيم هذا الفصل بدأه بقوله: وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد، وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر، ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه. هذه المقدمة من القيم هي تحفيز، لأن هذا الفصل هو من نوادر الكتابات، وذلك لأنه لم يقف على أحد بينها كهذا البيان، فرحمه الله وكتب أجره. الأمر الثالث في هذه المقدمة أنه ذكر بأن كلاما يشبه هذا الكلام موجود في كتابه العظيم طريق الهجرتين، وهذه يعني فرصة أن ننبه على أهمية أيضا طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله، وهو حري بأن يقرأ ويتأنى، لأنه يتكلم عن أعمال القلوب، وهو كتاب عميق يفصل في أعمال القلوب وفي منازل القلوب وفي أحوال السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك من الأمور التي تذكر في مقدمة هذه المشاهد، هذا الفصل الذي سيذكره ابن القيم هو تطبيق عملي لعبودية التفكر التي يذكرها علماء السلوك، والتي أيضا ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين. عبودية التفكر بمعنى أن يعمل الإنسان فكره، أن يكون مشغولا، مشغول الفكر في كل ما يقرب إلى الله، فيما يتعلق بالله وما ولاه. يعني تفكر ابن القيم في أحوال الذنوب من حوله وأحوال العصاة من حوله واختلافهم، ومن أين دخلت عليهم الذنوب، يعني ما هو الخلل الموجود في هذه النفس حتى يدخل عليها هذا الذنب. التفكر في مثل هذا الشيء وربطه بالشريعة، هذا من أبواب الإيمان ومن الأعمال الصالحة الكبرى، لأن الإنسان يزداد بها يقينا، ويزداد بها ثقة بالله، ويزداد بها يقينا بشرع الله، ويزداد بها يقينا في النصوص، ومن ذلك هذا الفصل. ولهذا نحن نقتبس هذا المنهج من ابن القيم، ونوصي أنفسنا وإياكم بأن يتفكر الإنسان فيما يراه وفيما يسمعه، في كل ما نراه لنا فيه عبرة، وفي كل ما نسمعه لنا فيه عبرة، وفي اختلاف الناس من حولنا لنا فيه عبرة، بشرط أن يكون تفكرنا مربوطا، يعني نربط هذا التفكر بالله وما والاه، فنتفكر في أحوالهم لأجل أن نزداد يقينا بحكمة الله، نتفكر في اختلاف كذا وكذا لأجل أن نزداد إيمانا بالله، نتفكر في اختلافهم مثلا في قضايا الرزق، وكيف التنوع في قضايا الرزق، وكيف أن الرزق ينتقل ولا ينقطع مدام الإنسان حيا، وكيف أن الرزق لا يتبع ذكاء ولا يتبع، وكيف أن الله ييسره بأهون الأسباب وهذا من لطفه، وكيف وربط هذه القضايا بصفات الله وبآثار هذه الصفات. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نتدرب عليه، الذي هو التفكر. مثل هذا الفكر أيها الإخوة، الإنسان حينما يكون مشغولا بمثل هذه القضايا لن تطرأ عليه الخواطر الرديئة التي ذكرها ابن القيم في عيوب النفس، ولن يوجد عنده كبير وقت لأن توسوس له نفسه في أمور الشر. ولهذا هذا منهج عملي في قضية التفكر في من حولنا، طبقها ابن القيم وعلينا نحن أن نطبقها في مجالات أخرى. يعقد ابن القيم رحمه الله أوجه شبه ومشابهة ومقارنة بين أصحاب هذا المشهد الذين همهم قضاء شهواتهم، وأينما طلبت أنفسهم ذهبوا، وماذا طلبت أنفسهم فإنهم يلبون، قارن بين هذا وبين صفات بعض الحيوانات، إذ هذا يدل على وجود تشابه بين هذه الأنفس وبين صفات بعض الحيوانات، وذكر منها عدد من الحيوانات، يعني ذكر مثلا حيوان الكلب
وأن هناك من الناس من تشبه نفسه نفس الكلب في قضية الدناءة مثلا، في قضية عدم الترفع، في قضية، وهناك من يشبه في البلادة الحيوان البليد الذي ضربه الله مثلا لأهل الكتاب، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. ويضرب أيضا مثلا هناك من الناس من يشبه الطاووس، يعني ما عنده إلا التزين فقط، لكن ليس عنده عمل، ليس عنده بذل، ليس عنده مبادرة، ليس عنده سعي. وكذلك أيضا بعض الأنفس ليس عندها إلا التكثر، ليس عندها إلا التكثر والتزين بما لم يفعل. وهناك من الناس من في هذا الباب يحب أن يمدح بما لم يفعل، كحال الطاووس الذي إنما ليس عنده إلا التزين. وهناك من الناس من يشبه كما ذكر ابن القيم الخنزير، بحيث أنه يترك الطيب ويذهب إلى الخبيث. ولهذا تجد بعض الأنفس تترك الطيب الذي عند الناس وتأخذ صفاتهم السيئة، وتنشر صفاتهم السيئة، وتفرح بالصفات السيئة، وتضخم الصفات السيئة. وهذا لا شك أنه خلاف المنهج الشرعي الذي يطلب من الإنسان أن بالستر، الستر على إخوانه والستر على عيوب الناس. والسلف يقررون في هذا الباب قاعدة مضت معنا في دورة عيوب النفس، أن من اشتغل بعيوب الناس أظهر الله له عيوبا كانت مستورة، ومن أعرض عن عيوب الناس أخمد الله عيوبه أو أسكت الألسن عن عيوبه. وهناك نوع من الناس يذكره ابن القيم يقول يشبه الحيات والعقارب، همه إيذاء الناس، كما أن الحية والعقرب هم ليس عندها هم إلا الإيذاء، ليس عندها نفع آخر إلا الإيذاء، إلا أنها تؤذي. وكذلك بعض الأنفس، ويرى ابن القيم أن مثل هذه الأنفس التي تشبه الحيات والعقارب أنها هي التي تؤذي بالعين. ولهذا يوصي ابن القيم أن يكون الإنسان دائما على تحصين، يعني أن يحصن نفسه بالذكر والطاعات والخير والصلاح، ويحصن بيته بالنوافل، والمرأة تحصن نفسها وأبنائها، ويكون فإذا دخل ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، وإذا قدم أكله ذكر الله، وإذا انتهى من أكله ذكر الله، ودائما حاله على ذكر، وينام على ذكر، ويستيقظ على ذكر، ودائما كلمة بسم الله على لسانه، وكلمة ما شاء الله أيضا على لسانه، ويعطي بيته حظه من النوافل، فلا يشبه بيته المقابر، وإنما بيت يعمر بالطاعة ويعمر بالصلاة. فمثل هذا يكون حصن للإنسان. ويرى أيضا ابن القيم أن هناك من الأنفس من تشبه الفأرة، وهي من الفواسق التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. وكذلك بعض الأنفس فيها من الإيذاء، وفيها من الفسق، وفيها من الخروج على طاعة الله، الشيء الذي يشبه نفس الفأرة، وفيها أيضا من النجاسة ما في الفأرة. وهذا التأثر الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هو مبني على قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي علاقة الظاهر بالباطن. فالظاهر يتأثر بالباطن، ولهذا إذا وجد في القلب إيمان خرج على أعمال الجوارح. وأيضا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم السباع والمخلب من الطير، ونهى عن الجلوس على جلود السباع حتى لا يتطبع الإنسان بطبعها فيتأثر، فإنه إذا أكثر من ملامسة جلود السباع انتقل إليه طبعها الذي هو فيه ظلم وعلو وبطش وفتك وسفك وتسلط على الغير، فهذا ينتقل إلى باطن الإنسان. وأيضا يدل لهذه قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالله أمر بأخذ الزينة الظاهرة حتى تأتينا الزينة الباطنة، زينة القلب. فنحن نأخذ زينتنا عند الصلاة حتى يطمئن الإنسان في صلاته وفي خشوعه وفي عبوديته لله سبحانه وتعالى. خلاصة هذا المشهد الأول أن ابن القيم أراد أن يبين لنا أن هناك نوعا من العصاة، نوعا من أهل الخطايا والذنوب، نوعا ممن يلابس الفسق وما يخالف شرع الله. هناك نوع من الناس ليس همه إلا تلبية ما طلبت نفسه، فكلما طلبت نفسه لبى، وكلما اشتهى فعل، وهو يشابه بذلك ما ذكر مما سبق ذكره. وفي هذا تربية لنا جميعا أن الإنسان عليه أن يتلمس مواطن الخلل في نفسه
فيحاول إصلاح عيوبها، ولهذا يفتش الإنسان في عيوب نفسه ماذا فيها مما يعتبر هو مدخلا من مداخل الشيطان عليه، فإن كان في نفسه شيء من الغل أو الحقد أصلحه، وإن كان في نفسه شيء من محبة البطش والعلو والفسق أصلحه، وإن كان في نفسه شيء من التعلق بغير الله أيضا أصلحه، وإن كان في شيء في نفسه شيء من مثلا لا قدر الله محبة الإيذاء أو الخبث أو غير ذلك فليصلحه، وهكذا الإنسان يتعاهد نفسه. هذا مقصود هذا الفصل، كما أن أيضا مقصود هذه الحالة هو أن الإنسان عليه ألا يفتح المجال لنفسه في تلبية رغباتها، لأنه لا حد لهذه النفس. المشهد الثاني من مشاهد الخلق في المعصية، يعني القسم الثاني، نوع ثاني، يقول ابن القيم: مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة. هذا النوع من الناس يرى ابن القيم أنه مثل مشهد الفلاسفة والزنادقة والذين يقولون بأن الخطايا والذنوب من لوازم الخلقة والطبيعة الإنسانية، يعني أن تركيب الإنسان يقتضي هذه الخطايا والذنوب، وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع، لأنه عندهم أن الإنسان مركب من أربع طبائع، من الماء والهواء والتراب والنار، ويقول بأن امتزاج هذه الأربعة مع بعضها يقتضي وقوع يعني مقتضياتها من الخطايا والذنوب. وهذا النوع هو مثل الذين ينسبون أحيانا الخطايا والذنوب إلى مثلا اختلال هرمونات عند الإنسان، بسبب اختلال الهرمونات عند إنسان، أو بسبب تركيب معين في الجينات، فأصبح شاذا، أو أصبح يطلب نوعا من الخطايا والذنوب، أو أصبح من ضروريته الانحراف. فهذا مثل هذا، وهو امتداد له. وفي الواقع يعني هذا الأمر لما خلق الله الإنسان خلقه على أحسن تقويم، كما قال سبحانه وتعالى، وأيضا كقوله تعالى: خلقك فسواك فعدلك. فالله خلق الإنسان للحق وعلى الحق، ويحب الحق بفطرته، ولم يخلقه منحرفا في ذاته. وكل انحراف أتى إنما هو لتسلط هذه النفس، وإذا حدث هناك اختلال في الهرمونات أو في الجينات فإنما هذا من فساد من المعاصي والخطايا والذنوب. فإذا كانت المعاصي والخطايا والذنوب تؤثر حتى على البر والبحر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، فقد تؤثر أيضا على خلايا الإنسان، قد تؤثر على جيل الإنسان، قد تؤثر على عقل الإنسان، قد تؤثر على تفكير الإنسان، قد تؤثر على هم الإنسان. وهذا نوع من المشاهد يحتاج إلى يعني معرفة أكثر، خاصة ممن له اطلاع في الأمور طبائع الأشياء والطبية، وليس هذا مجالها، ولست متخصصا فيها. هذا النوع، المشهد الثاني هذا، الذي يرون أن الخطايا والذنوب إنما هي من رسوم الطبيعة، من لوازم الخلقة، إشكاليته يا إخوة أنه يبرئ النفس من فعل الخطايا والذنوب، ويرى أنها أشبه ما تكون حركة اضطرارية وليست اختيارية. ولهذا يقول ابن القيم: فمشهد هؤلاء من حركات النفس الاختيارية كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية. فهذا فيه التبرئة، يعني أصحاب هذا المشهد إشكاليتهم أنهم ولهذا نسبه ابن القيم للزنادقة، أنهم يبرئون أنفسهم ويرون أن هذا الأمر خارج عنهم. أيضا كذلك من إشكاليات أصحاب هذا المنهج أو هذا النوع أنهم يكون عندهم تعاطف لمن ابتلي بالخطايا والذنوب، لأنهم يرون أنه هذا من أصل تركيبه، ولهذا يتعاطفون معه، بل قد يعذرونه، ما يرون أنه مثلا مخالف لشرع الله، لدين الله، أنه مطيع لهواه، مطيع للشيطان، يلعب به الشيطان يمنة ويسرى، ما يرون هذا القضية، ولهذا يحدث هناك نوع من التعاطف. الأمر الثالث، إشكالية هذا أصحاب هذا الحال، أنهم يتعاملون مع هذه الخطايا والذنوب أشبه بالتعامل المادي، ولهذا يعني يرون لها علاج ماديا،
أما قضية أن تقوى الله والمحاسبة والتعظيم الله وإجلال الله لا يرون ذلك يعني مؤثرا، لأنهم يرون أصلا أن هذه الخطايا والذنوب هي من لوازم الخلقة ومن تركيب الجينات وتركيب الخلايا وانحراف فيها وتعطل فيها وفساد فيها، ولهذا يبعد عنهم قضية تقوى الله، مع أن تقوى الله هي الصلاح، هي التي فيها صلاح البدني وصلاح الخلايا وصلاح الجينات وصلاح العقل وصلاح الظاهر وصلاح الباطن، بل تقوى الله تصلح حتى الأرض التي نمشي عليها وتصلح السماء التي فوقنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. المشهد الثالث الذي ذكره ابن القيم من أحوال الناس مع الذنوب والخطايا، قال: مشهد أصحاب الجبر. ويقصد ابن القيم بهذا المشهد أن هناك من الناس من يمارس الخطايا والذنوب ويرى في نفسه ويعتقد أنه مجبر على فعله، ولا يستغرب من ذلك لأن وسوسة الشيطان ليس لها نهاية، فكل شيء من أفكار السوء هناك ما هو أسوأ منه، فهناك من يوسوس له الشيطان بأن أفعاله إنما هو مجبور عليها وأنها غير واقعة بقدرة العبد، وأن أفعالهم إنما هي بمنزلة هبوب الرياح كما يقول ابن القيم. هذا الصنف من الناس يسمون الجبرية، وذلك لأنهم يرون أنهم مجبورون على أفعالهم. ابن القيم يقول: هذا الصنف إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر، فإذا قلت: لما تفعلون كذا، لما خالفتم أمر الله في كذا وكذا، لما فعلتم هذه المعصية، لما فعلتم هذا الذنب من فسق أو فجور أو غير ذلك من أفعال الخطايا والذنوب، يحتجون بالقدر وأن الله كتب علينا ذلك وأن الله قدر علينا ذلك وأننا نحن مجبورون على ذلك. بل يرى ابن القيم أنهم أحيانا قد يحتجون ببعض الأدلة الشرعية، مثل: كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مثل: لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون. وهذا يا إخوة يدل على أن الشيطان يتفنن في قضية تعامله مع الإنسان إذا وجد له مساغا ومدخلا، وأنه قد يعني يذهب به بعيدا، بل إنه قد يبرر له أفعاله من ناحية شرعية حتى يقضي على ما يسمى بتأنيب الضمير، حتى لا يكون عند هذا الإنسان تأنيب ضمير، ولهذا يحاول أن يذكر له بعض المبررات التي قد تكون مآخذها شرعية، لكنه طبعا تحريف لدين الله. هذا هو مشهد هذه الفئة. ويرى ابن القيم أيضا أنه من لعب إبليس بهم ومن استحواذه عليهم أنه قد يصل فيهم الأمر إلى أن يعتقدوا أن معاصيهم هذه التي يمارسونها إنما هي طاعات لأنها توافق إرادة الله، فالله لما كتب هذا الأمر وأراده وشاءه فوقوعه منهم هذا هو طاعة، وهذا من حيل إبليس عليهم ومن صده عن سبيل الله. ويرى ابن القيم أن هذا الصنف هو أشد عداوة لله من القدرية النفاه الذين سيأتون بعد قليل، ويرى أيضا أن هذا الصنف هم أعداء الله حقا. لماذا؟ لأنهم يوافقون عدو الله الذي هو إبليس. ويرى ابن القيم أيضا أن هؤلاء يسمع من ألسنتهم تظلم الأقدار واتهام الجبار سبحانه وتعالى، ويخرج على لسانهم فلتات التوجع واتهام القدر والسخط والتسخط على أقدار الله والألفاظ التي تدل على العجز وعلى أنهم مغلوبون وعلى أنهم لا يملكون شيئا، وقد ينسبون الله تعالى الله عن ذلك، قد ينسبون الظلم لله، وكل هذا شيء وارد، لأنه إذا وقر الشيء في القلب ظهر على فلتات اللسان، فاللسان هو مغراف القلب، فإذا وجد في القلب شيء من الخلل لابد أن يخرجه اللسان، ولهذا تسمع عندهم ألفاظ التسخط. ويرى ابن القيم أن هؤلاء هم الذين قصدهم ابن تيمية في تائيته المشهورة: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، يرى أنه هم هذه الفرقة. فالخلاصة أن هناك من أحوال الناس من
يرى أن ذنوبه في حقيقة الأمر واقعة بغير إرادته وبغير اختياره وأنه مجبور على ذلك، ثم بعد ذلك يستهويه الشيطان ويبرر له أفعاله، وهذا كله نسأل الله العافية من خذلان الله للعبد. وينتج عن هذا القول أن الإنسان لا يؤنب ضميره ولا تلومه نفسه، ثم لا يراجع، يعني يضعف داعي التوبة عنده، لأنه يرى نفسه معذور مجبور، فيضعف عنده وازع التوبة والداعي إلى التوبة والمحفز للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله والندم، هذه كلها تضعف بسبب هذا الاعتقاد الموجود في القلب. ولهذا انظروا يا إخوة إلى خطورة الاعتقاد. المشهد الرابع من مشاهد أحوال الناس مع الخطايا والذنوب كما ذكره ابن القيم، مشهد سماه مشهد القدرية النفاة. ابن القيم يريد أن يتكلم أن هناك صنف أيضا من الناس يرون ويشهدون في حال مواقعتهم للخطايا والذنوب، يشهدون في قلوبهم، يعني يستحضرون في قلوبهم أن هذه الجنايات التي يفعلونها والذنوب التي يفعلونها والخطايا التي يمارسونها أنهم إنما هم أحدثوها، وأنها واقعة بمشيئتهم دون مشيئة الله، وأن الله ما شاءها ولم يقدرها ولا كتبها ولا خلقها، وأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. وطبعا هذا من لوازم هذا القول، وإن لم يقولوا به بأسنان، لكن هذا من اللوازم. ويلزم أيضا من هذا القول أنهم ينسبون أشياء في ملك الله أنها حدثت وأنها لم تحدث بمشيئة الله وإرادته، وهذا اعتقاد في قلوبهم. وطبعا أيضا هذا المعتقد الشيطان يبرره لهم بأن هذا تنزيه لله، وأن الله يتنزه عن أن يكتب الذنب على عبده، ويتنزه على أن يشاء الله الذنب على عبده من عبده. والسبب في ذلك لأنهم يجعلون المشيئة هي المحبة، وفرق بين المشيئة والمحبة، فالله يشاء شيئا قد لا يحبه، وإنما يشاءه لملكه، لأن الله هو الملك. أما المحبة هذا الذي يتعلق بها دينه وشرعه سبحانه وتعالى. طيب، هذا الشعور وهذه المشاهدة القلبية، لأنه هذا أمر قلبي يا إخوة الذي يذكره ابن القيم، لابد أن يكون له آثار على سلوك هؤلاء القوم. فما هي آثاره؟ بيّن ابن القيم أن مثل هذا المعتقد الذي ينفون مشيئة الله وينفون المعاصي أنها وقعت بمشيئته، يقولون لم تقع المعاصي بمشيئة الله ولم يكتبها الله ولا تعتبر من خلق الله، وهذا كله لا شك أنه يخالف النصوص، فما من شيء إلا وقد شاءه الله، وما من شيء إلا وقد كتبه الله، كما قال الله: كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا، كتب عليه، يعني مكتوب على العبد أن يدرك ذلك. ومع هذا أمره الله بالتوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله. هذا الاعتقاد القلبي أثر بالواقع على سلوكهم وعلى عبوديتهم، بل أثر على أعمال قلوبهم. فمن ذلك مثلا أنه يقل نصيبهم من الاستعانة بالله، يعني الإنسان حينما يكون قلبه فيه هذا المعتقد ويرى أن هناك أشياء تكون ليست بمشيئة الله، يضعف طبيعي استعانته بالله، أيضا يضعف توكله على الله، اعتماده على الله، اعتصامه بالله، لجاءه إلى الله، استعاذته بالله، هذه كل الأشياء لابد أنها تضعف. وسبب ضعفها لأنه يرى أصلا في جزء من معتقده أن هناك أشياء قد تقع بغير مشيئة الله، وهذا يؤثر على توكله، فهو لا يستعين. أما إذا كان الإنسان يرى أن كل شيء واقع بمشيئة الله، وأننا نهرب من الله إلى الله، وأننا نفر من الله إلى الله، وأننا نلتجئ ونستعيد بالله منه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك. وأيضا كذلك سيقل دعاءهم في سؤال الهداية، لأن الإنسان متى يسأل الله الهداية، متى يكثر من ذلك؟ حينما يعلم أن الله هو الذي يهدي من يشاء، كما أنه هو الذي يضل من يشاء، وأن الله هو النافع الضار، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله.
حينما يكون هذا الشعور عند الإنسان، عند ذلك يتضرع إلى الله ويسأله أن يقيه جوانب الضلال، وأن يفتح على صدره، وأن يشرح صدره، وأن يفتح على قلبه، وأن يلهمه صوابه، يتضرع إلى الله حينما يكون عنده هذا الشعور. أما إذا كان شعوره أن الله لا يهدي، أو أن الهداية ليست بيد الله، أو أن الله لم يكتب الأشياء، أو أن هناك شيئا في ملك الله يحدث والله لم يشأه، عند ذلك طبيعي أنها ستضعف جوانب السلوك وجوانب الدعاء والضرعة. أيضا كذلك يقرر ابن القيم قضية قلبية خطيرة تتعلق بالذنوب والمعاصي عند هذا أصحاب هذا المشهد وعند غيرهم. يقول ابن القيم: والشيطان قد رضي منهم بهذا القدر، فلا يؤزهم إلى المعاصي ذلك الأز، ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاج. ابن القيم يرى، يقرر عندنا، أن الشيطان أحيانا إذا استطاع أن يبث شبهة في القلب فإنه قد يرضى بهذه الشبهة، وليس بالضرورة أن يوسوس للإنسان بالمعاصي، لأنه يوجد في قلبه طامة من الطوام، ويوجد في قلبه ذنب أعظم أحيانا من كبائر الذنوب، فالشيطان يرضى بهذا القدر. وهذا من مكر الشيطان ومن خبث الشيطان، ولهذا على الإنسان أن يفتش دائما في قلبه ألا يكون في قلبه شيء رضي الشيطان به ولو قلت عندك ذنوب الجوارح. فالشيطان في مثل هؤلاء الفئة رضي منهم ما دام هذا موجود في قلوبهم، وأنهم ينسبون شيئا في ملك الله ليس إلى الله، وأنهم ينكرون كتابة الله، وأنهم ينكرون أن الله شيئا معينا، أو أن الله لم يكتبه، أو أن الله لم يرده، أو أن الله لم يخلقه. هذا المعتقد إذا استقر في القلب فالشيطان يرضى به، وبالتالي قد لا يوزهم إلى المعاصي والخطايا والذنوب. يقول ابن القيم: وللشيطان في ذلك غرضان، يعني له هدفان. الهدف الأول أنه يصيد على أيديهم الجهال، الجهال إذا رأوا هؤلاء ليسوا من أهل الكبائر ولا يفعلون الخطايا والذنوب كثيرا، ولم يدمنوا على المعاصي والذنوب، فالجهال قد يغترون بهم وبالتالي يوافقونهم حتى على معتقدهم، فالشيطان جعلها مصيده، لأن الناس يقيسون على ظواهر الأمور، الناس لا يعرفون الباطل، هم يرون أناسا ليسوا من أهل الفواحش وليسوا من أهل الكبائر فيغترون بهم، ولم يعلموا أن الشيطان لم يؤزهم إلى هذه المعاصي، ليست تقوى، ليس بدافع التقوى، يعني لم يتركوا هذه المعاصي بسبب التقوى، تقواهم لله، إنما رضي الشيطان بوجود خلل عندهم في العقيدة، خلل قد يدمر عقيدتهم، ولهذا لم يؤزهم. هذا الهدف الأول. والهدف الثاني، يريد الشيطان أن يقرر في قلوبهم، يعني أن يثبت في قلوبهم، أن يرسخ في قلوبهم صحة المعتقد الذي عندكم، وأيضا يقارن الشيطان عندهم في أنفسهم، يقارنون بينهم وبين مثلا أهل السنة، ويرون أن أهل السنة عندهم من الذنوب والخطايا والمعاصي، وأنهم هم ليس عندهم هذه الذنوب، وبالتالي هذا الدليل على صحة هذا المعتقد. وهذا يا إخوة لا يستغرب من الشيطان، الشيطان عدو وماكر، وقد جمع الشرور كلها وعنده دراية ومعرفة بطريقة إهلاك الإنسان، فهو الآن يهلكهم بأن يرسخ هذه العقيدة عندهم، مع أنها تدمر هذه العقيدة، يعني في جزء من جوانبها قد تصل بالإنسان صلى الله عليه وسلم للخروج من الدين، لكن يقارن الشيطان في قلوبهم بينهم وبين غيرهم من الناس، فيرون، وفعلا هذا شيء مشاهد، يرون الناس من حولهم يفعلون المعاصي والخطايا والذنوب والكبائر، يتفنن الشيطان بهم في قضية المعاصي والخطايا والذنوب، فيقارن الشيطان في قلوبهم بين واقعهم وواقع هؤلاء الناس المذنبون، ثم لا يكتفي بذلك بل يقول: وهذا دليل على أنكم أنتم أصوب، أكثر صوابا وأكثر سدادا، وبالتالي تمسكوا بما أنتم عليه، فترسخ هذه العقيدة الباطلة في قلوبهم، فيرضى الشيطان بذلك منهم، ويرون أنهم هم العاصمون لأنفسهم. شوفوا كيف نسأل الله العافية استهواهم الشيطان، ويرون أنهم هم الذين يعصمون أنفسهم، وأنهم هم الذين يمتنعون، وبالتالي يقع في قضية الحول والقوة، يعني نسبة الأمور إلى أنفسهم، وهذا يناقض كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وانظروا كيف جاء. لكن كل هذه الخطايا والذنوب ما هي؟ إنما هي قلبية لا تظهر. وهذا يدلك على أن كما أن أعمال القلوب شأنها خطير، فأمراض القلوب شأنها خطير. والإنسان عليه أن يكون المقياس عنده قضية العقيدة وليس قضية الأفعال. وأيضا هذا يربينا جميعا أن نفتش في عقائدنا وفي أنفسنا، ألا تكون هناك بذرة من البذرات قد رضي الشيطان بها وزينها في قلوبنا ورسخت عندنا. والمرجع في ذلك كثرة التوبة إلى الله والإنابة، إنابة المضطر الذي يرى أن الأمر كله بيد الله وأن الله إن شاء هلكه هلك، لكنه يسأل الله ويتضرع إلى الله ويطلب من الله ويلح على ربه أن يمن عليه بالهداية من عنده. ثم يقرر أخيرا ابن القيم أن وين مكمن الخطورة عند أصحاب هذا المشهد؟ مكمن الخطورة أنهم وقعوا في البدعة، والبدعة أكبر من الكبائر. يعني ترتيب الخطايا والذنوب: رقم واحد الشرك والكفر، رقم اثنين البدعة، رقم ثلاثة الكبائر، يعني الزنا وشرب الخمر والفواحش وكبائر الذنوب، هذه أشد منها البدعة. فإذا وقع الإنسان في بدعة فالشيطان يرضى منه بذلك ويوقعه في البدعة ولو لم يوقعه في كبائر الذنوب، بل أحيانا لا يريد أن يوقعه في كبائر الذنوب حتى يطمئن ويرى أنه ليس من أهل الخطايا والذنوب مع أن في قلبه بدعة. وهذا كله دليل يا إخوة على أهمية منهج السنة، أهل السنة، وأن الإنسان عليه أن يتفقه في منهج السنة والجماعة. المشهد الخامس من مشاهد الناس مع الخطايا والذنوب كما يذكره ابن القيم مشهد سماه مشهد الحكمة. ثم يقول ابن القيم: وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة. طيب، ابن القيم في هذا المشهد يريد أن يبين أن هناك نوعا من الناس إذا وقعوا في الخطايا والذنوب يرون أن ذلك من حكمة الله، وأن الله حكيم، وأن الله إنما قدر هذه الخطايا والذنوب على أنفسهم أو على غيرهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وأنه لو شاء سبحانه وتعالى لعصم عبده، لكن خلى بينه وبين نفسه لأجل أن تظهر أشياء أخرى الله يريدها. فالله يحب رؤية العبد التائب الخاضع المنيب الذي جاء منكسرا بعد ذنبه وتضرع إلى الله وألح على الله، ثم بعد ذلك تصدق لعل الله أن يغفر له ذنبه، ثم لا تزال حرارة هذا الذنب في قلبه كلما تذكرها دمعت عينه أو حزنت نفسه. الله يحب هذا المنظر. فانظروا كيف جرى قضية الذنب الذي كتبه الله على عبده لأشياء أخرى الله يحبها. وحتى تتضح عندكم القضية، انظروا إلى مثال أبينا آدم عليه السلام. فأبونا آدم عليه السلام عصى ربه وأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، هذا ذنب، لكن انظروا حكمة الله، يعني هذا ذنب الله يبغضه، لكن انظروا حكمة الله في وقوع هذا الذنب. فماذا ترتب على هذا الذنب؟ ترتب عليه إخراج أبينا آدم من الجنة وإهباطه إلى الأرض. ثم حدثت أشياء الله يحبها، وإن كان يبغض الذنب الذي وقع من أبينا آدم، لكن يحب الأشياء التي ترتبت بعد ذلك. فمثلا إرسال الرسل وإنزال الكتب وإظهار آيات الأنبياء وإكرام أوليائه سبحانه وتعالى وإهانة أعدائه وظهور عدله سبحانه وتعالى وعزته وانتقامه من أعدائه وإكرامه لأوليائه ومغفرته لخطايا عباده الذين يستغفرونه وظهور آثار حلمه سبحانه وتعالى وظهور آثار محبته لمن يتعبده وحلمه على من عصاه وغير ذلك من الآثار التي ترتبت على خطيئة أبينا آدم. فهذا مشهد الحكمة، يعني أن هناك من الناس من يشاهدون في قلوبهم حكمة الله ويحاول أن يلتمسوا هذه الحكمة، وبالتالي سيؤثر هذا. ولهذا جعلها ابن القيم من أحوال أهل الاستقامة، سيؤثر هذا الشعور، هذه العبودية، هذا الفقه، سيؤثر على أصحابه. بماذا سيؤثر؟ سيؤثر إلى أنه سيتأثر عندهم السلوك، وبالتالي سيكون عندهم شيء من التوبة والإنابة والخضوع والندم والاستغفار، ثم سيسألون الله بحلمه وسيسألون الله بعفوه. اللهم أنك أنت حليم، اللهم كما غفرت لأبينا آدم تغفر لنا، اللهم كما رحمت عبادك الصالحين ألحقنا بهم. وتأتي أشياء كثيرة جدا في الأفعال وفي السلوك وفي أعمال القلوب الله يحبها. انظروا مثلا إلى امتلاء قلوبهم من الندم ومن الأسف ومن العزم على ألا يعودوا ومن الحياء من الله ومن الانكسار ومن امتلاء قلوبهم من الخوف من الله. هذه كلها آثار ترتبت، ولهذا سماه مشهد الحكمة. يقرر ابن القيم أخيرا أنه حظ العبد، نصيب العبد من مشاهدة حكمة الله، أنه على حسب استعداده وقوة بصيرته، وعلى حسب كمال معرفته بأسماء الله وصفاته. فكلما كملت عند العبد معرفته لأسماء الله وصفاته كملت مشاهدته لحكمة الله، وبالتالي قيامه بالعبودية والتوبة والإنابة. المشهد السادس من مشاهد أحوال الخلق مع المعصية كما ذكر ذلك ابن القيم، مشهد سماه ابن القيم مشهد التوحيد. ويشرح ابن القيم هذا المشهد، يعني أن هناك من الناس من أصحاب الخطايا والذنوب، لكن ممن عنده حياة في ضميره، حياة في قلبه، يؤنبه ضميره، فهو بعد ما أخطأ وأذنب شاهد بقلبه، يعني استحضر بقلبه عظمة الله، لأن الله منفرد بالخلق والحكم، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن هذا العبد كان يتحفظ ويحاول أن يعتصم عن الخطايا والذنوب، لكن زل به القدر وزلت به القدم، ويرى بقلبه أن الخلق كلهم مقهورون تحت قبضة الله، وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه الله كيف يشاء، وأن من أراد الله هدايته هداه، ومن أراد الله ضلاله أضله، فيهدي هذا بفضله ويضل هذا بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. هذا شعور يستشعره أحيانا، لأنه يرى ضعف نفسه، يعني أنه كان يتحفظ ويحاول أن يمتنع ويبتعد عن أسباب الخطايا والذنوب، وإذا به فجأة زلت به القدم، فيأتيه مثل هذا الشعور، ثم بعد ذلك يتيقن، يعني يزداد الشعور عنده، فيتيقن أن الضر والنفع بيد الله، وأن العطاء والمنع بيد الله، وأن الهداية والإضلال بيد الله، وأن السعادة والشقاوة بيد الله لا بيد غيره، وأنه لا يستطيع أحد أن يمنع نفسه، أن يحمي نفسه، أن يعصم نفسه، ما يستطيع. وتبين أيضا لهذا الإنسان ضعف نفسه، وتبين أيضا له أن الموفق من وفقه الله، والمخذول من تخلى الله عنه. عند هذا يتولد إليه شعور أنه لا يوجد عنده أحب إليه، لا يوجد عنده أحد أحب إليه من الله، ولا أخوف عنده من الله، ولا أرجع عنده من الله. يأتيه هذا الشعور، فيأتيه شعور يورثه الخوف والرجاء والمحبة في آن واحد، لأنه رأى ضعفه وقوة الله. فتلاحظون في صاحب هذا المشهد وصاحب هذه الحال، لما كان من أهل الإيمان ثم زلت به القدم وجاءه هذا الشعور، تلاحظون أنه في البداية كان يأتيه شعور الربوبية، يعني الإيمان بربوبية الله، تعظيم ربوبية الله، وأن الأمر كله بيد الله، وأن الله هو الملك، وأنه لا أحد يستطيع أن يحمي حتى نفسه، ولا أحد يستطيع أن ينفع حتى نفسه، ولا أحد يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن إيمانه إلا بعصمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أورثه هذا الشعور شعور آخر، وهو الألوهية، فبدأ يجل الله ويحب الله، مع أنه كان على آثار خطايا وذنوب، لكن هذا هو القلب الحي، هذا هو القلب الذي فيه حياة. ولهذا انتقل من إياك نستعين إلى إياك نعبد، يعني لما شاهد بقلبه ربوبية الله عرف أنه لابد، لا أحد يعينك إلا الله، ما أحد. تريد أن تحفظ إيمانك، لا يوجد حافظ له إلا الله. تريد أن تبتعد عن الخطايا والذنوب، لا يوجد عاصم لك إلا الله، فأنت فقير ضعيف جاهل ظالم، لا بد
أن تأتيك الحماية من الله، فهذا إياك نستعين. ثم بعد ذلك لما أورثه هذا أعمال القلوب من الخوف والحياء والمحبة والرجاء، هذا إياك نعبد. ومن تأمل آيات القرآن عرف، يعني القرآن كثيرا ما يريد أن يرسخ هذه القضية عند العبد المؤمن، أنك ضعيف لا تستطيع على شيء، ولا تقوى على شيء، ولا تقدر على شيء، وأنك أنت ملك لله، ولهذا ليس أمامك إلا أن تلتجئ بالله وتحتمي بالله. انظروا مثلا قول الله سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أفمن يخلق كمن لا يخلق والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والآيات التي ذكرها ابن القيم أمامكم في هذه المنزلة كلها ترسخ في قلب العبد المؤمن أنك لا تملك شيء، بما في ذلك إيمانك وقلبك، لا تستطيع أن تحميه إلا بحماية الله له. والدليل هذا وقوعك في المعصية، مع أنك كنت تتحفظ، تحاول أن تحفظ عينك، تحاول أن تحفظ بطنك، تحاول أن تحفظ قدمك ويدك ولسانك، لا، ومع ذلك زلت بك القدم حتى تعلم وحتى يستقر في قلبك هذا المشهد. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله في ختام هذا المشهد ما هي آثار هذا الشعور وهذه الحال وهذا الشعور القلبي على السلوك. طبيعي أنها ستورث عدة أعمال قلبية عالية جدا. فأولا مثلا أنه أيقن أنه لا عاصمة من غضب الله ومن سخط الله إلا الله. وثانيا أيضا استشعر أنه لا سبيل إلى طاعة الله إلا بمعونة الله، فتحقق عنده وتجلى عنده معنى إياك نستعين ومعنى إياك نعبد. وأيضا كذلك أيقن أنه لا وصول إلى مرضات الله وإلى توفيق الله إلا بإعانة الله، لا وصول إلى مرضات الله إلا بتوفيق الله. وأيضا أيقن أن الأمور موردها جميعا من عند الله، وأن مصادرها جميعا إلى الله، وأن أزمة التوفيق جميعها بيده، وبالتالي لا مستعان إلا بالله ولا متكل إلا على الله ولا التجاء إلا بالله ولا اعتصام إلا بالله. فانظروا كيف تحول الذنب بآثاره إلى سلوك إيماني، إلى أعمال قلبية، وهذا دليل على القلب الحي، ولهذا يورثه بعد ذلك توبة وإنابة واستغفارا وإقبالا وحياء وذلا وانكسارا، وهذا هو مشهد أهل الإيمان حينما تزل بهم القدم.